إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الراعي والرعية لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. هذا هو المجلس الأول في هذا الملتقى المعقود في مركز الأميرة هيا في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق قادتها وأن يعزها بالتوحيد والسنة، إنه على كل شيء قدير. ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في بيان منظومة في عقيدة أهل السنة والجماعة، تلكم العقيدة التي هي أساس السعادة في الدنيا والآخرة. فمهما فتش الناس عن السعادة فلن يجدوها إلا في هذه العقيدة الصحيحة التي هي عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، والتوجه إليه سبحانه وحده، وإخلاص العمل له. والمصنفات في عقيدة أهل السنة والجماعة تفوق الحصر، فمنها المختصر، ومنها المطول، ومنها المتوسط. ومن خير هذه المصنفات هذا المصنف الذي نتدارسه بإذن الله تعالى، وعنوانه سلم الوصول إلى علم الأصول. سلم الوصول إلى علم الأصول. علم الأصول هو العقيدة الصحيحة، فالذي يعرف هذا المصنف فهو كالسلم يصل به إلى هذا العلم. وهذا المصنف منظومة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي من علماء نجد، توفي 77 و300 بعد الألف من الهجرة، وتولى رحمه الله شرحه في مصنف آخر بعنوان معارج القبول. معارج القبول، المعارج يعني ما يعرج عليه، والعروج هو الصعود. معارج القبول، فمن تحقق بهذه العقيدة ودرسها فإنه يصعد إلى الله تبارك وتعالى ويقبل. يقول الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلا يصعد للإنسان عمل ولا قول إلا باعتقاد صحيح، تختم حياة المؤمن عندما يتوفاه الله تعالى، تختم حياته بعروج روحه إلى ربها، فإن روح المؤمن تصعد إلى ربها وتكون في أعلى عليين، وأما روح الكافر فتطرح إلى سجين في الأرض السفلى، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الشيخ الحكمي رحمه الله تعالى أعجوبة، حيث إنه صنف هذا المصنف وله من العمر 20 سنة، فهذا علم شاب بلغ من العمر 20 سنة، نظم هذه المنظومة التي تدل على علم جم. وفي هذا تنبيه للشباب أن يسلكوا سبيل العلم، فإنه سبيل المجد والشرف. نأخذ شيئا عن سيرته رحمه الله. هو حافظ ابن أحمد بن علي الحكمي، علم من أعلام منطقة الجنوب في بلاد الحجاز، منطقة الجنوب وهي تهامة. ولد رحمه الله 242 و300 بعد 1000 من الهجرة، وتوفي 77 و300 بعد 1000 من الهجرة، فعاش فترة من العمر 35 سنة، فمات شابا رحمه الله تعالى. وهو يذكرني بالشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله، الذي توفي أيضا وله من العمر قريبا من هذا. الشيخ حافظ كان في الجنوب ولم يكن هناك علماء إلى أن جاء الشيخ الداعية عبد الله القرعاوي فلزمه وكان شيخه، وهو الذي يعني علمه ورباه وأدبه، وهو الذي أشار عليه بهذه المنظومة في عقيدة أهل السنة والجماعة. ومؤلفات الشيخ رحمه الله كثيرة، من أهمها هو هذا المصنف سلم الوصول إلى علم الأصول، مع شرحه معارج القبول. وأيضا له في العقيدة أعلام السنة المشهورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة على طريقة سؤال وجواب، وهو نافع أيضا. وله في مصطلح الحديث دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، وله أيضا في الفقه وفي أصوله وفي الفرائض والسيرة النبوية، وله منظومات كثيرة في الآداب رحمه الله تعالى. المنظومة التي صنفها عدد أبياتها 90 بيتا و200، 90 بيتا و200، ونحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نمر عليها في هذين الفصلين الدراسيين. وهذا يتطلب منا في هذين الفصلين بحسب عدد الحصص أن ندرس في المجلس 15 بيتا، وهي منظومة سهلة بينة. يقول رحمه الله تعالى: أبدأ بسم الله مستعينا، أبدأ بسم الله يعني بسم الله أبدأ. شأن الأشياء المنظومة يكون فيها تقديم وتأخير. أبدأ بسم الله يعني بسم الله أبدأ، كالمعهود في بداية أي أمر. والأدلة متواترة على البداءة بالبسملة، أن يذكر اسم الله تعالى عند البدء لتحصل البركة، كالتسمية عند قراءة القرآن وعند دخول المسجد وعلى الذبيحة وعلى الوضوء. فالأدلة كثيرة على البدء بسم الله تعالى تبركا باسمه سبحانه. أبدأ بسم الله مستعينا، مستعينا فيه طلب الإعانة، لأن الله تعالى إذا لم يعن العبد فما له من معين وما له من مرشد. أبدأ بسم الله مستعينا راض به، تقديره وأنا راض به. فراض به خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا، يعني وأنا راض به. مدبرا معينا، راض به مدبرا، مدبرا هذا تمييز، راض به التمييز يعني يميز الإجمال. فالذي يقول أنا أرضى بالله هذا مجمل، فإذا قال أرضى بالله ربا صار ربا تمييزا، أرضى بالله إلها، أرضى بالله مدبرا، راض به مدبرا معينا. التدبير لجميع الخلق والإعانة لأوليائه وأصفيائه سبحانه وتعالى، التدبير للكل. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فالله تبارك وتعالى هو الذي يدبر الأمر كله، وهذا لجميع خلقه. وأما الإعانة فهي لخصوص خلقه، فهو ذكر العموم والخصوص. راض به مدبرا معينا. والحمد لله كما هدانا، هذه حمدلة بعد بسملة كما هو المعهود كفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب بدأت بالبسملة ثم الحمدلة. والحمد لله، ما هو الحمد؟ الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بالكمال والإنعام. الثناء على الله تعالى بالكمال، الكمال الذاتي والإنعام المتعدي. فتستحضرين عندما تقولين الحمد لله، يعني الحمد لله على كماله سبحانه، كماله في ذاته وإنعامه الذي يتعدى إلى الخلق. فالحمد يكون على الكمال والإيش والإنعام. وأما الشكر فيكون على ماذا؟ على الإنعام فقط. فهذا هو الفرق بين الحمد والشكر. الحمد يكون على أمرين، على شيئين، على الكمال وعلى الإنعام، الكمال الذاتي والإنعام المتعد. وأما الشكر، لا أنا ما أحب حد يسألني في الدرس، اللي عنده سؤال يسجل وآخر الدرس أجيب إن شاء الله. وأما الشكر فيكون على الإنعام، فموضوع الحمد أعم من موضوع الشكر، أعم يعني أكثر يعني أعم. لماذا؟ لأن الحمد يكون على شيئين والشكر يكون على شيء واحد. الحمد يكون على الكمال والإنعام، وأما الشكر يكون على الإنعام. فالحمد أعم من الشكر من جهة ليش؟ من جهة الموضوع. لكن الشكر أعم من الحمد من جهة أخرى، وهي من جهة الآلة. إيش يعني الآلة؟ الحمد يكون بالقلب وباللسان، وأما الشكر فيكون بالقلب وباللسان وبالإيش؟ وبالجوارح. اعملوا آل داود شكرا. فهنا نجد أن الشكر أعم من الحمد من جهة الآلة، لأن الشكر يقع بثلاثة أشياء والحمد يقع بشيئين. فالخلاصة أن الحمد أعم من الشكر من جهة الموضوع، والشكر أعم من الحمد من جهة الآلة. والحمد لله كما هدانا، كما هنا تعليلية، يعني الحمد لله لأنه هدانا، وذلك كما في قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاشكروني. يعني كما سوينا بكم هذه الأمور وفعلناها بكم، أو لأننا فعلناها فاشكرون. فكما هنا تعليلي، والحمد لله كما هدانا لأنه هدانا سبحانه وتعالى إلى سبيل الحق واجتبانا. سبيل الحق هو سبيل الكتاب والسنة، هو توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الصراط المستقيم، هو دين الإسلام الخالص، هو الإيمان. هذا هو سبيل الحق. واجتبانا، اجتبانا بمعنى اصطفانا واختارنا، وهذه أجل النعم، هذه أجل النعم التي لا يدركها إلا العاقل. فالعاقل هو الذي يدرك أن أجل النعم عليه الهداية. نعم، ليست النعم بجمال البيوت ولا بفخامة اللباس ولا بكثرة الطعام والشراب، وإنما النعمة الهداية، النعمة الهداية، لأن الهداية هي التي ستجلب في الآخرة كل النعم، بل لا مقارنة بين نعم الآخرة ونعم الدنيا. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. ثم قال: أحمده سبحانه وأشكره. ما الفرق بين هذا البيت والذي قبله؟ الذي قبله الحمد لله، وهنا قال أحمده، فما الفرق؟ البيت الأول إخبار، والبيت الثاني إنشاء، يعني أنت تنشئين الحمد. فإذا أنت قلت الحمد لله، أنت تخبرين على أن الحمد لله، ثم تقولين أحمد الله، يعني تنشئين وتقولين هذا الحمد. قال: أحمده سبحانه، وهذا مناسب لأننا ذكرنا أن من موضوع الحمد الكمال، الكمال التام، فجاء بالتسبيح تنزيها لله تبارك وتعالى عن النقص. أحمده سبحانه وأشكره، فذكر الحمد والشكر. ومن مساوي عملي أستغفره، فاشتمل هذا البيت على ثلاثة أمور هي غاية المطالب: الحمد والشكر والاستغفار. الحمد والشكر والاستغفار، لأن العبد لا ينفك عن ذنوب وتقصير، فلا يستغني عن الاستغفار. أحمده سبحانه وأشكره. ومن مساوي عملي، مساوي جمع مساء، أستغفره، أطلب مغفرته، وأستعينه. إذن أحمده وأشكره وأستغفره، وإيش كمان؟ وأستعينه. لأن الحمد والشكر والاستغفار وكل الأمور لا تتم إلا بالاستعانة بالله تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مجمع الدعاء وأنفعه أن تسأله سبحانه أن يعينك على ما يرضيه عنك. هذا مجمع الدعاء، فتقولين: اللهم أعني على ما يرضيك عني، اللهم أعني على ما يرضيك عني، هذا أنفع الدعاء. قال الشيخ: ثم وجدته في إياك نعبد وإياك نستعين، وكذلك الدعاء المشهور: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأستعينه على نيل الرضا، اللهم أعني على ما يرضيك عني، وأستعينه على نيل الرضا، يعني نيل أن يرضى الله عني وأن أرضى عنه. أستعينه على نيل الرضا، أن يرضى الله عني وأن أرضيه سبحانه وتعالى. فمن أرضى الله أرضاه، وأستعينه على نيل الرضا، كما وصف الله تبارك وتعالى الصحابة رضي الله عنهم ورضوا إيش؟ عنه. فمن رضي عن الله رضي عنه، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. أستمد المدد يعني، فالمدد إنما يكون من الله تعالى لا من مخلوق، فإن المخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملك لغيره. نعم، كم من بلاد الشرك فيها فاش، يقولون: مدد يا فلان ومدد يا فلان، فيطلبون المدد من غير الله تعالى. هؤلاء كما قال تعالى: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. إنسان يقف على حافة بئر والماء في البئر عميق، وهو يمد يده من أجل أن يصل الماء إلى كفه. كذلك الذين يطلبون من غير الله: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وأستمد لطفه، واللطف هو يعني التدبير الخفي، اللطف هو التدبير الخفي، وقد عرفه أحسن معرفة نبي الله يوسف لما قال في آخر قصته: إن ربي لطيف لما يشاء. ننظر كيف دبر الله تبارك وتعالى أمر يوسف بعد أن كان في البئر، سار وزيرا. فاللطف هو التدبير الخفي، التدبير الخفي الذي تأتي فيه النعمة من وراء النقمة. نقمة الناس يرونها نقمة وما يدرون أن وراءها إيش؟ أن وراءها النعمة. وأستمد لطفه فيما قضى، فيما قضاه وقدره على عباده. فنلاحظ أن الشيخ رحمه الله بدأ بهذه الأبيات الأربع وكلها لجوء وتضرع إلى الله تبارك وتعالى من أجل أن يوفقه إلى ما يريده من نظم عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: وبعد إني باليقين أشهد. هذا على ترتيب الخطب، الخطيب والمتكلم يبدأ بالبسملة والحمدلة، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا ما أنسبه، أن الإنسان يأتي بالبسملة والحمد والاستعانة ثم يقر بالعيش، يقر بالتوحيد. فهذه افتتاحية تجلب البركة كخطبة الحاجة. سبحان الله، الذي يتأمل في خطبة الحاجة يعني يجد فيها نفس هذه الأمور التي ذكرها الشيخ. ولذلك سميت خطبة الحاجة، من كانت له حاجة في كلام أو في نكاح أو في بيع أو شراء فليبدأ بهذه الخطبة: إن الحمد لله، حمد نحمده، كما الشيخ هنا قال إيش؟ والحمد لله أحمده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، تماما على كل ما ذكر في خطبة الحاجة الشيخ نظمه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: وبعد إني باليقين أشهد، يعني أشهد باليقين، أشهد شهادة يقينية، شهادة الإخلاص. أشهد شهادة الإخلاص. ما هي شهادة الإخلاص؟ ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن. فهذه شهادة الإخلاص، ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله نفي للمعبودات، ولا نفي لاستحقاقها العبادة؟ نعم، لأنها لو كانت نفيا للمعبودات هذا غير صحيح، لأن المعبودات موجودة. فإذا قلنا لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، نقول هذا كلام غير صحيح، لأن هناك معبودات أخرى. فليست لا إله إلا الله نفيا للوجود، وإنما هي نفي للاستحقاق. نحفظ هذا، ليست لا إله إلا الله نفيا لوجود آلهة، وإن لأن لا إله موجودة، وإنما نفي لاستحقاقها. لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله. فلذلك الشيخ قال: ألا يعبد بالحق مألوه، يعني معبود، لأن الإله هي العبادة، مألوه سوى الرحمن. من جل عن عيب وعن نقصان، هذا برهان للتوحيد. لماذا كان لا يستحق العبادة إلا الله؟ لأنه وحده الذي جل عن عيب وعن نقصان، وأما ما سواه مما عبد من دونه فهو معيب ناقص، فهو معيب ناقص. حتى الملائكة، الملائكة ما نقصانها؟ نقصانها أنها إيش؟ مخلوقة لله عز وجل، أنها مخلوقة، فالمخلوق لا بد أن يكون إيش؟ لا بد أن يكون ناقصا. وأما الإله الحق سبحانه وتعالى فهو جل، جل عن عيب وعن نقصان. جل يعني عظم سبحانه وتعالى، جل عظم وارتفع عن كل عيب وعن كل نقصان. وأن خير يعني وأشهد أن خير، فإذا أشهد أن لا يعبد، وأشهد أن خير خلقه محمدا، فهذا معطوف على الشهادة. وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى. تم الكلام ولا لا؟ لا ما تم، تمامه رسوله. يعني وأشهد أن خير خلقه محمدا رسوله، وأشهد أن، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله. يعني أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم الموصوف بهذه الصفات هو رسوله، فذكر من صفات نبينا أنه خير الخلق، صحيح؟ وأن خير خلقه، فهو خير الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. من جاءنا بالبينات والهدى، جاءنا بالبينات التي هي سبب لليش؟ للهدى، فذكر السبب والمسبب، السبب البينات والمسبب الهدى، البينات علم والهدى إيش؟ عمل. من جاءنا بالبينات والهدى، فمن أراد العلم النافع والعمل الصالح فعليه بالسنة، رسوله إلى جميع الخلق، إلى الثقلين الجن والإنس. نعم، فنبينا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن وإلى الإنس. نعم، كما في سورة الجن، وكما في آخر سورة الأحقاف. نعم، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى، النور العلم والهدى العمل ودين الحق. فدين الحق هو العلم النافع والعمل الصالح. نعم، ففائدة الختام بدين الحق لبيان أن دين الحق هو ماذا؟ هو النور والهدى. دين الحق هو النور والهدى. فبعد البسملة والحمد جاء بالشهادة، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قال صلى عليه ربنا ومجدا. صلى عليه ربنا، صلاة الله تبارك وتعالى هي الإيش؟ هي الثناء، هي الثناء، صلاة الله على نبيه أو على غيره الثناء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وبعضهم يفسر الصلاة بالرحمة، لكن هذا غلط، لأن الله يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعلم أن الصلوات غير الرحمة. فالله تبارك وتعالى إذا صلى على عبد فإنه يثني عليه، هذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله صل على زوجي، قال صلى الله عليك وعلى زوجك. نعم، هذا شرف عظيم أن الله تبارك وتعالى يثني على عبد من عباده في الملأ الأعلى. صلى علي ربنا ومجد. ما هو المجد؟ المجد في لغة العرب عبارة عن شيئين: كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال الخير. كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال الخير، فما أولى شيء بالمجد؟ الله عز وجل. ولذا كان من أسمائه المجيد. نعم، المجيد. فالمجد كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال الخير. صلى عليه ربنا ومجد، أي وصفه بهذه الأوصاف والآل، يعني صلى عليه وعلى الآل. وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل. هؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقة، هؤلاء آل البيت بالإطلاق الخاص. طيب، نزيد شوية فندخل نساء النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت، لكن بإطلاق آخر، لأن الصدقة لا تحرم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخص شيء في آل البيت هؤلاء آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل. آل جعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب والعباس. نعم، يدخل في آل البيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تحل لهم الصدقة. ثم هناك إطلاق عام لآل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ أتباعه. فكل من تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من إيش؟ من آله. قال القائل: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عرب. فهؤلاء آل النبي، آل النبي. وهؤلاء الذين ذكرناهم إنما كانوا من آل البيت لماذا؟ لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أبو لهب من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من آله. والآل والصحب، الصحب الأصحاب، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. دواما دواما سرمدا، الدوام المستمر والسرمد الباقي. دواما سرمدا، صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما، يعني هذه الصلاة صلاة دائمة باقية. قال وبعد، طبعا بعد تأتي للانتقال من يعني شيء إلى شيء. سبق وأن قال وبعد إني باليقين أشهد، هنا انتقال آخر. قال وبعد هذا النظم في الأصول، وبعد هذا النظم في الأصول، هذا النظم مبتدأ في الأصول خبر، يعني هذا النظم كائن في أصول الدين. لمن أراد منهج الرسول، لمن أراد منهج الرسول. فمنهج الرسول اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأول ذلك اتباعه في العقيدة، لمن أراد منهج الرسول. سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل. سألني إياه يعني طلبه مني من يعني الذي لابد لي من امتثال سؤله يعني من امتثال طلبه الممتثل. نتأمل كيف جعل السؤل ممتثلا، هذا لأدبه رحمه الله. والذي سأله ذلك شيخه، شيخه سأله أن ينظم نظما في العقيدة، فقال سألني إياه من يعني شيخي الذي لا بد لي من امتثال سؤله يعني طلبه الممتثل، فجعل طلبه ممتثلا، وذلك لجم أدبه رحمه الله. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي، فقلت مع عجزي، العجز عدم القدرة، والإشفاق الخوف من الغلط. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. فجعل قوله يعني هذا بالاعتماد على الله تبارك وتعالى والثقة به والتوكل عليه، معتمدا على القدير الباقي. القدير الباقي يعني فيه بيان أن قدرة الله تبارك وتعالى يعني باقية، قدرة الله تبارك وتعالى باقية، وهذا مما يستفاد من يعني الاقتران بين اسمين من الأسماء الحسنى، كما نقول العليم الحكيم وكما نقول العزيز الحكيم. ليس معنى أنه عزيز أنه سبحانه وتعالى يفعل بلا حكم، فهذا مما يستفاد من الاقتران. القدير الباقي أي أن قدرته لا نهاية لها سبحانه وتعالى. طيب لماذا اختار القدير؟ لأنه مناسب لليش؟ للاعتماد. الذي يعتمد يعتمد على قدير، على قوي، ما يعتمد على ضعيف مثله. فاختيار القدير مناسب لليش؟ مناسب للاعتماد. كما في الأدعية، أنت عندما تدعين فتختارين من الأسماء الحسنى ما يناسب ليش؟ ما يناسب المطلوب، فتقولين مثلا يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا قوي قوني، وهكذا. فقلت مع عزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. الآن يبدأ في النظم. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، صحيح؟ فهذا أول ما يجب علمه، أن الله سبحانه منزه أن يخلق خلقا وإيش؟ ويهملهم ويتركهم. إيش معنى يهملهم ويتركهم؟ يعني لا يأمرهم ولا إيش؟ ولا ينهاهم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سدى يعني إيش؟ يعني مهمل، كما في لغة العرب يقولون أسداه بمعنى أهمله، أسداه بمعنى أهمله. لم يترك الخلق سدى يعني مهملين، لا يؤمرون ولا ينهون، وأيضا ولا يبعثون، كما جاء في التفسير. أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى، وفي قول آخر لا يبعث. نجمع الأقوال يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث. الله تبارك وتعالى ينزه عن هذا، أن يخلق مخلوقا له قدرة وله إرادة، عنده قابلية الخير وقابلية الشر، ومع ذلك يموتون هكذا ولا يبعثون. لم يترك الخلق سدى وهملا. ما معنى الهمل؟ الهمل يقال تركت الإبل هملا يعني بلا راع، بلا راع. لم يترك الخلق سدى يعني مهملة وهملا يعني بلا إيش بلا راع، فلا بد من رسول يأتي ليبشر الناس وينذرهم. ثم بين بل لم يترك الخلق سدى وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه، وهذا صريح قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، بل خلق الخلق ليعبدوه. وبالإلهية يفردوه هذا تعريف للعباد. فلو قيل لك عرف العبادة، إفراد الله تعالى بالإلهية، وهذا من فوائد حفظ المنظومات. حفظ المنظومات يعني تغني عن استحضار التعريفات. العبادة إفراد الله بالإلهية، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه بمعنى لا إله إلا الله، فلا يعبدون مع الله تعالى آلهة أخرى. وبالإلهية يفردوه. وطبعا التوحيد يعني هو الغاية، يعني ما خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض ولا أرسل الرسل ولا أنزل الكتب ولا خلق الجنة والنار ولا جاهد المجاهدون إلا من أجل توحيد الله تبارك وتعالى. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. أخرج فيما قد مضى من ظهري، أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر. بعد أن ذكر سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق لعبادته، بين أن العهد مأخوذ عليهم قبل أن يخلقوا بالتوحيد. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر. فالأدلة متواترة على أن الله تبارك وتعالى استخرج الذرية من آدم عليه السلام. كل من سيوجد من البشر على وجه هذه الأرض إلى أن تقوم الساعة، الله تبارك وتعالى استخرجهم من ظهر آدم في عالم الذر، وكلمهم وأشهدهم على أنفسهم وخاطبهم، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال الله عز وجل أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، هذا كله في عالم الذر. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله تبارك وتعالى استخرج الذرية وكلمهم وأشهدهم على أنفسهم بالتوحيد. وهذا الميثاق يسمى الميثاق الأزلي، لأنه في الأزل، أو الميثاق الذري لأنه في عالم ليش الذر. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر. الذر جمع ذرة، والذرة هي النملة أو الهباء. الهباء إذا أنت فتحت النافذة ودخلت منها الشمس فتجدين يعني هباءات ذرات الغبار. فالبشر في عالم الذر كانوا هكذا، وخاطبهم الله تبارك وتعالى وأخذ العهد عليهم أنه ما هو العهد مضمون هذا العهد لا رب معبود بحق غيره. فهذا هو مضمون هذا الميثاق الأزلي لا رب معبود بحق غيره. طيب يقول قائل طيب إذا كان الناس كذلك وهم يعني قالوا بلى شهدنا ألا يكون هذا حجة عليهم بدون يعني إرسال الرسل؟ الجواب أن هذا ربما يجحده جاحد يقول أنا ما أذكر هذا ليش الميثاق. فأرسل الله تبارك وتعالى الرسل وتحق الحجة على العباد بإرسال الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذا عندنا ميثاق آخر وهو ميثاق ليش الرسل. فيرسل الله تبارك وتعالى رسلا إلى العباد يدعونهم إلى توحيد الله تعالى. طيب وعندنا بين ميثاق الذر وميثاق الرسل عندنا ميثاق ثالث وهو ماذا؟ ميثاق الفطرة عند الولادة. كل مولود يولد على الفطرة سبحان الله يولد على الإسلام والناس هم الذين يغيرون الفطرة فأبواه إيش؟ يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ما قال سبحانه أو يمسلمانه لأنه أصلا مسلم. فهذا ميثاق ليش الفطرة. فهذه ثلاثة مواثيق ميثاق الأزل الأزلي أو ميثاق الذر وميثاق الفطرة وميثاق الرسل كلها شاهدة على توحيد الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الآن الأسئلة.